الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح كتاب التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية الباب الثاني. انتهينا من المقدمة ومن الباب الأول، نبتدئ اليوم في الباب الثاني في بيان الورثة وأنواع الإرث، وفيه مباحث. المبحث الأول في بيان الورثة وأحوالهم في الإرث، وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى في بيان الوارثين من الرجال، المراد بالرجال هنا الذكور، يعني ليس المراد البالغين، المراد الذكر، سواء كان عند يوم ولا شهر ولا أسبوع ولا 100 سنة، المقصود بالرجل في علم المواريث. والمرأة نفس الشيء، المرأة سواء طفلة ولا صبية ولا صغيرة ولا مولودة، كله ينطبق عليه كلمة النساء، والرجال على كل ذكر. قال في بيان الوارثين من الرجال، والمراد بالرجال هنا الذكور، فيشمل الصبيان، وكانوا في الجاهلية كما سبق يورثون الرجال دون النساء والكبار منهم دون الصغار، عرفنا هذا الكلام يعني. ويقولون لا نورث أموالنا من لا يركب الخيل ولا يضرب بالسيف، على أساس أن المسألة كانت قائمة على القوة، القوة هي المقياس، فهؤلاء كانوا ضعفاء للأطفال والنساء والصبيان، فبالتالي نحرمهم فازدادون ضعفا. ولا يضرب بالسيف، قال ويقولون لا نورث أموالنا من لا يركب الخيل ولا يضرب بالسيف، فجاء الإسلام فأنصف هؤلاء المحرومين فورث الصغار والكبار والرجال والنساء. قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية من الآيات التي نزلت في البدايات تشير إجمالا إلى أن الرجال يرثون والنساء يرثن، على أساس تقرر القاعدة كأصل عام، فبتقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وكان يمكن أنه يقول وللنساء، لكن كررها قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مع أنه عادة العربية والقرآن الاختصار والإيجاز، لكن كأنه ده إرادة توكيد حتى ينتبهوا، لأنه كان يحرمون النساء، فكأنه تنبيه على أن النساء لهن نصيب، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، سواء كان قليلا أو كثيرا على حسب التفاصيل لها تأتي فيما بعد. ده كان كمقدمة أو كأرضية، قال يعني الكل الكل القرابات سترث، سواء كانوا رجالا أو نساء من القرابة ومن الوالدين، سواء كان حظهم عاليا مرتفعا أو قليلا بحسب التفاصيل التي ستأتي. فده كأنه البساط أو المهاد اللي بيمهد للتفصيل القادم في الآيات التي في سورة النساء. قال والمجمع على إرثهم من الرجال 15 على سبيل البسط، وهم الابن، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فطبعا بلا شك يدخل الابن، والابن الأصل فيه أنه عصبة كما سيأتي، عصبة بالنفس، ولكن إذا وجدت مع أنثى فإنه يعصبها فيما يسمى عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن مات الميت عن ابن بيأخذ التركة الابن كلها، إن مات عن ابنين تقسم بينهما، إن مات عن ابن وبنت يبقى الابن برأسين والبنت برأس، يبقى التركة من 3، يأخذ هو 2/3 التركة والبنت تأخذ 1/3 التركة، يصبح تطبيقا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين كما سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا، لكن دي مقدمات. قال وبدأ به لأنه مقدم حتى على الأب في الميراث، مقدم عليه لكن لا يحرم الأب، لكن يأخذ أكثر، فإذا وجد أب وابن فالأب يرجع إلى السدس، مع أن الأب عاصب، لكن لا، في وجود الابن يرجع إلى السدس، فلو مات الميت عن ابن وأب فللأب السدس والباقي للابن عصبة، فيصبح مع الابن 5 أزداد ويصبح مع الأب سدس. ودي حكمتها سبحان الله، يعني تمنينا انه يكتب بعض اهل العلم في تعليل المواريث، يعني كتبت كتب كثيرة لكن لم نرى كتابا خصص للتعليل، لانه نحتاج اليه في عصورنا او في عصرنا الحالي، لان كثيرا من المتخلفين يهاجمون نظام الاسلام في الميراث، والحقيقة هم يهاجمونه لانهم يحقدون على الاسلام والمسلمين، وبالتالي يحتاج الامر الى بيان. فمثلا هتجد انه لماذا الاب اخر الى السدس والابن اصبح يأخذ اكبر منه؟ يقول اهل العلم لانه الاباء هم قد كبروا، وعادة الدنيا امامهم، اصبحوا ايه، هم في طريق الخروج، في طريق الخروج، الابناء في طريق الابتداء، والاباء في حالة القوة، يعني خلاص قد اصبح معاه فلوس، قد اصبح معاه كذا، يعني سعى ايه، سعى بما فيه الكفاية، فاصبح عنده ما ايه، عنده يعني ما فيه الكفاية غالبا. لكن الابن هو يبدأ حياته، يبدأ طريقه، عادة تراه ليس معه شيء، وتراه يعني مع كونه في سنة الله، يعني ما زال امام العمر، يعني اطول من الايه، من الاب. فانت ان تركت مثلا، عادة انت لما لو مات انسان شاب في مثل اعمارنا او شيء، سيترك مثلا ابا في الستين او السبعين، سيترك ولدا في العاشرة في العشرين من سنة، وبالتالي هيبقى تارك لاب في الستين او السبعين، وابن في العاشرة او العشرين. فاللي في العاشرة او العشرين بيبدأ حياته وهو ضعيف، يحتاج لسه انه ايه، يبني حياته كما يقولون في التعبير، يبني مستقبله، يحتاج الى عمل، يحتاج الى صناعة، يحتاج الى مشروع يعمل فيه، يحتاج الى زوجة، يحتاج الى تأسيس بيت. بينما عادة الاب في تلك السن قد اصبح عنده تلك الاشياء، يعني غالب الناس تمام، انه قد استقرت بالنسبة للامور، ان كان عنده بيت او ساكن في شقة، عنده زوجة من المؤكد، والا ما انجب هذا الولد، يعني عادة معه وظيفة، معه عمل، معه تجارة، ده الغالب. لكن تالي طالع، فبالتالي تجد الشريعة عانت ورعت الايه، اللي هو طالع، اللي حالته في بداية الحياة، ولم تحرم الاخر ايضا لانه اب تمام، لم تحرمه. لان في بعض كتب العلامة عبد المتعال الصعيدي له كتاب في المقارنة بين الايه، بين الاسلام والشرائع الايه الاخرى، فاتى بما عند اليهودية وعند النصرانية وعند الشيوعيين وغيرهم من الايه، والقانون الفرنسي والقانون السويسري وفي القوانين المختلفة، يعني فتجد فضل الله سبحانه وتعالى علينا ونعمته في الاسلام ظاهرة وواضحة في ايه، فتجد بعض هذه، تجد الابن الاكبر يحرم الجميع، او يحرم، او الفروع تحرم الاصول تمام، او العكس، فتجد في خلل. لكن تجد الشريعة الشريفة لم تحرم هذا ولا ذاك، واعطت الاب ولكن خففت نصيبه لانه غير محتاج حاجة الايه المبتدئ في الحياة، واعطت هذا اكثر، فتجد موازنة عجيبة الحقيقة. ان ايه مسألة المواريث، ان نظر الانسان فيها بانصاف، هي من دلائل اعجاز هذا الدين، يعني هذا الاعجاز لم يتنبه اليه من كتب في الاعجاز، في انواع الاعجاز المختلفة، كتبوا في الاعجاز اللغوي، كتبوا في الاعجاز العلمي، حتى كتبوا فيما يسمى بالاعجاز العددي، فكتبوا كتابات متعددة في انواع مختلفة من الاعجاز. لكن انا اشوف انه ايه الاعجاز الميراثي، ان هناك ما يسمى بالاعجاز الميراثي نسبة الى الميراث، وانه اعجاز عجيب غريب، لانه يعني بيفضح القوانين المعاصرة وما فيها من ايه من خلل، يعني ادى الى مشاكل في مجتمعاتهم. الاسلام جنب الايه، جنب المسلم هذا الخلل، لانه من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى. فكل مسألة في المواريث تشهد بأنه لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى، وتشهد لله بأنه الحكم العدل الذي خلق الإنسان ويعلم حاجاته ويعلم أحواله وهو به عليم، فلذلك أعطاه القانون المناسب الذي يؤدي إلى تقدم الحياة، ويؤدي إلى التعاضد والتناصر بين أفراد المجتمع، ويؤدي أيضا إلى السعادة إن أخذ الناس به. فقال: والمجمع على إرثهم من الرجال 15 على سبيل البسط، وهم الابن، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية وبدأ به لأنه مقدم حتى على الأب في الميراث ولأنه فرع الميت واتصال الفرع بأصله أولى من اتصال الأصل بفرعه. يعني تجد حتى أن يعني من طبيعة الناس في محنتهم وخوفهم على أولادهم أكثر من مخافتهم على أبائهم وأمهاتهم. ده الحاصل في الحياة. يعني ليش شعور الإنسان بضعف ولده فتجد خوفه عليه شديد والارتباط به أكثر من الإيه أكثر من الأصل. حتى في المثل يقول لك يعني قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر. فإن هذا ليس بجيد لكن هو واقع الناس يعني بس لا تصل إلى التحجر يعني لكن فطرة الناس إن الإنسان يميل إلى فرعه أكثر من ميله إلى أصله وذلك لأن الأصل كما قلنا كبير عادة يعني قد أخذ حظه من الحياة قد أصبح قويا بل هو كان يحميك أو هو كان يقوم بحمايتك بينما ابترى أولادك صغارا ولذلك قال لهم ربنا سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني الناس خايفة الناس بتبقى خايفة على أولادها حتى بيجي يموت يفضل يقول خلي بالك من فلان خلي ما بيقولش خلي بالك من أبي ولا من أمي بيقول خلي بالك من ابني كذا خلي بالك من الولد الصغير ادوا فلان كذا فعلوا مع فلان وقلبه معلق بايه بأولاده تمام حتى ان جعلها الله سبحانه وتعالى فتنة. يعني ما قالش ان الابوين فتنة جعل الايه اولادكم فتنة تمام. فبالتالي علشان كده يعني الشريعة هي جاءت ملبية لفطرة في الناس ومعدلة لها. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يكون جبل الناس على فطرة معينة يأتي الشرع موافق لتلك الفطرة وضابط لها حتى لا تنحرف. يعني نعم الإنسان يميل بطبع إلى ولده لكن لا ينبغي أن يقسو على والديه ولا ينبغي أن يعق والديه ولا ينبغي أن يظلمهما بل أيضا لهما حقوق. فتأتي الشريعة تبين إيه تضبط هذه الأمور. ولذلك مما يدل أيضا على ميول الناس الطبيعية أنك تجد الوصية دائما في حق الأبوين ولا تجدها إلا نادرا في حق الأولاد. ليش؟ لأنه الشيء اللي هو الميل الفطري إلى الأولاد كأنه كاف بينما الجانب الآخر يحتاج إلى تعديل. تجد الشريعة هكذا مثل بالضبط تجد إيه الشريعة تيجي توصي بالضعفاء ما تيجي توصي بالرجل توصي بالمرأة توصي بالعبد توصي بالصغار ما ها بالأيتام دايما تأتي. ليش؟ ما الآخرين طب ما هو مطلوب العدل والإنصاف مع الجميع لكن كأن طبيعة بعض الناس هو إنه قوي حتى لو حاول أحد أن يظلمه ممكن يستطيع أن يأخذ حقه. يعني الرجل والمرأة كلاهما يحتاج إلى العدل والإنصاف لكن المرأة أشد ضعفا فممكن تظلم وممكن يعني تأخذ حقوقها كما هو الواقع وما ما تنازعش أو تسكت بينما الرجل هيقوم يضارب زي ما بيقول يقوم حقي ادي حقي افعل كذا. يعني فعادة يأتي الميزان الشريعة لما يعني يكون الأمر في ميلة هكذا تمام الشريعة ما تزودهش النظم القانونية الفاسدة تزوده تمام زي الجاهلية الكبار كانوا أقوياء المرأة والطفل تحت فتيجي النظم الجاهلية تفعل زيادة فتخليهم تحت خالص تحت الأحذية تمام. الشريعة لما يأتي الشيء مائلا تعدله لو اتبعها الناس لاعتدلت الكفة تماما واستقامت أمورهم لكن المشكلة دائما عند المسلمين خلل فيبقى الخلل موجودا بسبب عدم التطبيق الكامل لشرع الله سبحانه وتعالى. ولو طبق شرع الله سبحانه وتعالى كاملا لاعتدلت المجتمعات وعاشت في غاية من السعادة وما كانت فيها الشكوى إلا نادرة ولكن سبحان الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. قال اثنين ابن لابن وإن نزل بمحض الذكور قياسا على الابن وقوله تعالى يا بني آدم يا بني إسرائيل لأنهم أبناؤهم وخرج بقولهم بمحض الذكور ابن بنت الابن من كل من في نسبته إلى الميت أنثى لأن هيصبح إيه هيصبح ابن البنت هيصبح من أسرة أخرى يعني هيصبح خلاص لأنه لا ينسب إلى أمه إنما هيتجه إلى أسرة أخرى. فإنما احنا بنتكلم على هذه الأسرة اللي هتحمل لقب الايه الرجل اللي هو الأب هذا فما دامت بمحض الذكور فيصبح فلان ابن فلان ابن فلان لحد لكن الآن جاءت بنت فيتزوجها واحد أولادها يصبح فلان ابن فلان، ابتدى فرع يتجه ايه اتجاه آخر، وهيصبح ميراثه من الأسرة الثانية قوي، وميراثه من ناحية الأم هيبقى رحامي يعني. وهكذا حكمة الله سبحانه وتعالى، كل واحد ايه من ناحية أمه هيبقى رحامي تمام، ومن ناحية أبيه هيبقى قويا، يبقى عصبة ويبقى متقدم جدا يعني. فهذه مقابل ايه مقابل تلك. قال ثلاثة الأب لقول تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وقوله وورثه أبواه، وده أقل ما يأخذه الأب والأم، لأن الأب والأم من الايه من الستة الذين لا يحجبون حجب حرمان، فأقل الأحوال أن يأخذ السدس، الأب سدس والأم سدس، وإلا فالأم عند ايه عدم وجود الولد وعند عدم وجود عدد من الإخوة تصل إلى الثلث، والأب يصبح عصبة يمكن أن يأخذ التركة كلها لو ما في ايه من ينافسه، يعني لو مات الميت عن إخوة وأب المال كله للأب تمام، لكن لو هناك من هو ايه من هو في من هو قوي هياخذ معه، او هياخذ معه، فلو مات عن زوجة وأب الزوجة تأخذ ربعها والباقي للأب، لو ماتت عن زوج وأب الزوجة هياخذ النصف والباقي للأب تمام، لو مات عن ابن وأب بقى الأب ايه يخف خالص ويصبح مع سدس وايه وياخذ الابن الباقي عصبة وهو خمسة أجزاء، فبالتالي بيختلف الايه بيختلف الحال كما سأتي ان شاء الله تعالى في التفاصيل. وعليكم السلام. أربعة الجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور، لأن الجد من ناحية الأم هيعتبر رحامي تمام، الجد من ناحية الأم يعتبر رحامي ويسمى في بعض الكتب جد فاسد تمام، والجد من ناحية الأب يعتبر جد صحيح ويسمى يعني الجد العصبي في بعض الكتب والجد الصحيح، والكلام على الجد الكلام على الجد الصحيح اللي هو ايه من ناحية الأب اللي هو أبو أبوك وليس أبو أمك، فأبو أمك رحامي وأبو أبوك عصبة قوي. قال الجد من قبل الأب وإن على بمحض الذكور، لأنه يدخل في لفظ الأبي فتناوله النص اللي هو لأبويه يعني، كدخول أولاد الابن في عموم الأولاد، وأيضا قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدسة، وخرج بقولهم من قبل الأب الجد من قبل الأم، خرج من يعني قولهم الجد من قبل الأب خرج بكلمة من قبل الأب، خرج بها الجد من قبل الأم يعني من ناحية الأم كأبي الأم فهو من ذوي الأرحام، وخرج بقولهم بمحض الذكور كل جد أدلى بأنثى من جهة الأبي وإن ورثت كأبي أم الأبي، فأبي أم الأبي هيصبح رحامي مع أنه من ناحية الأب لأنه وقع في نسبه أنثى، فأصبح إيه فالأنثى تجعله إيه رحامي تمام. خمسة الأخ الشقيق، ستة الأخ الأب، ويشملهم الإيه آيات واحدة لقول تعالى في آخر سورة النساء إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو أي الأخ كذلك يرثها، وما حدد لأنه عصبة إن لم يكن لها ولد، ولقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. سبعة الأخ لأم لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، العلماء مجمعون على أنه أخ أو أخت من الأم، حتى في قراءة سعد بن أبي وقاص وابن مسعود أن إيه يقرأ له أخ أو أخت من الأم، ودي قراءة تفسيرية في الغالب يعني القراءة التي يروى بعضها عن الصحابة وفيها زيادة عن المصحف الإمام أو فيها إيه حروف زائدة عن الإيه عن المصحف الإمام تعتبر إيه من القراءات اللي هي تفسيرية، ويتوهم بعض الناس إنها إيه إنها قراءة لكنها إيه لكنها يقولها الصحابي تفسيرا ويعتقد بأنها إيه بأنها تلاوة. قال الأخ لأم لقول تعالى وإن كان رجل مورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، سواء كان أخا أو أختا لأن الأخ والأخت الأم يتساويان، الآية في أول سورة النساء والمراد به الأخ من الأم، وقرأ به ابن مسعود يعني قرأ وله أخ أو أخت من أم وغيره، وهذا مجمع عليه أي مجمع على أن تلك الآية في الإيه في الإخوة لأم. ثمانية ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور، وتسعة ابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور. تمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
حصل الحديث هذا دكتور؟
هذا هذا من أصح الأحاديث في الفرائض، يعني هذا الحديث في الصحيحين عن ابن عباس وهو أصح حديث في أبواب الفرائض كلها هذا الحديث، حتى أن العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه جمع 40 حديثا في أصول الدين، يعني في أو في بمعنى في قواعد الدين، وكان عدد الأحاديث تقريبا 43 وسميت بالأربعين النووية. جاء الإمام ابن رجب الحنبلي بعده وهو من تلاميذ ابن القيم، ابن رجب النووي توفي سنة 676 هجرية، والإمام ابن رجب توفي سنة 795 هجرية، يعني جاء بعده بحوالي 300 سنة، وأتم الأربعين النووية وأكملها إلى 50 الرجبية، أضاف عليها 7 أو 8 أحاديث فأتمها إلى 50، من ضمن ما أضاف عليها هذا الحديث اللي هو: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، لأنه اعتبروا من أصول الدين. أصول الدين لا يقصد هنا بها العقيدة، لكن كأنه يقصد الأحاديث، يرد بها الأحاديث التي عليها مدار الدين، أعمدة الدين، تمام. فاعتبر هذا الحديث من الأعمدة وشرحه، وبعد كده مسك أمسك بالخمسين الرجبية وشرحها في كتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا، فخذ 50 الرجبية وداخلها 40 النووية وشرحها في جامع العلوم والحكم، والكتاب مطبوع منذ القديم يعني، وطبع مؤخرا في مجلدين محققا، وشرح هذا الحديث من ضمن ما شرح، يشرح كل حديث من 50 رجبية يشرحه في 10 صفحات وبعض الحين تصل إلى 20 صفحة. فهذا الحديث ابن رجب شرحه شرحا مفصلا في كتاب جامع العلوم والحكم، يعني دخل تحت الفرائض كلها، تمام. فده لا شك حديث، أهم حديث وأصح حديث في أبواب الفرائض كلها، هذا الحديث اللي مروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين وغيرهما من من الكتب المسانيد والمعاجم وغيرها. قال: وأما ابن الأخ لأم فمن ذوي الأرحام. ده تنبيه مهم، لأنه أبناء ابن الأخ الشقيق مهما نزل بمحض الذكور، وابن الأخ لأب بمحض الذكور، لكن ابن الأخ الأم رحامي، ابن الأخ الأم رحامي. ليش؟ لأن أصل أساس الإخوة لأم هم يدلون بالأم، فكان أصل الأمر أنهم لا يرثون، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم لكونهم في النهاية إخوة وللحفاظ على هذا النسب، وإلا فهم يدلون بأنثى، والقاعدة أن من أدلى بأنثى لا يرث. فزي ما تقول بس كفاية الإخوة أولادهم ما خلاص، يعني لأن دول إخوة، تمام. فالله سبحانه وتعالى أعطاهم يعني أو من عليهم بجزء، ولكن لا يتعدهم إلى أولادهم. لما؟ لأنهم أصلا يدلون بأنثى، تمام. والأصل في المواريث أن من أدلى بأنثى يحجب، زي ما قلنا في الجد اللي بسميه الجد الفاسد، مثلا ابن الأخت، تمام، ابن الأخت، سواء ابن الأخت الشقيقة أو ابن الأخت لأب، ابن البنت، كل هؤلاء يدلون بأنثى بيروحوا، ما عدا ما عدا الإخوة لأم. فالإخوة لأم كما سيأتي يخالفون بقية الإخوة في عدة أمور، من ضمن تلك الأمور أن القاعدة المضطردة في علم الفرائض أن من أدلى بأنثى لا يرث، وهؤلاء يدلون بأنثى وهي الأم، ومع ذلك يرثون، وبالتالي لن تتعدهم إلى أولادهم، بقى يكفي يكفي إليه.
يعني الأخوة للأم يحجبون بالأخوة يعني الأشقاء والأب؟
لا يحجبون، ما قلتش كده، لكن يحجبون بالأب الإجماع، الأب هو يحجب جميع أنواع الإخوة بلا شك، لكن لا يحجبهم الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب،
يعني يرثون معهم،
يرثون معهم، نعم. وده من الأشياء اللي بيقع فيها الخطأ كتير، يعني حتى أنك تجده تفتيه ويرجع تاني ومش عارف إيش، ويعني وبعض أحيان يغلط فيها بعض المفتين. الإخوة لأم لا يحجبهم لا الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب، لأنهم يرثون بطريق الفرض، ومع أن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب. والمسألة لو افترضنا أن مسألة فيها إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم، فسيكون للإخوة لأم الثلث والباقي للإخوة الأشقاء، والإخوة لأب لا شيء لهم، تمام. فهذا مما استغرب الناس وقع فيه الخطأ. قال: 10 العم الشقيق وإن علا، و11 العم لأب وإن علا، كلاهما يدخل في حديث اللي هو الحق الفرائض هذا، لأنه يدخل فيه ده نظم لنا العصبة كلها، لقوله عليه الصلاة والسلام وما بقي فلأولى رجل ذكر. وبالتالي العم إن كان ليس أمامه من هو أقوى منه هيبقى هو أولى رجل ذكر، يعني لا في الابن ولا في الأب ولا في الأخ ولا في ابن الأخ، فبيأتي العم فيصبح هو أولى رجل ذكر. لكن في وجود هؤلاء كما سأتي في أبواب الحجب لا يصبح هو أولى رجل ذكر، بل الأولى كما قلنا الابن، وبعدين يليه الأب، وبعدين يليه الأخ الشقيق، وبعدين يليه الأخ الأب، وبعدين يليه ابن الأخ الشقيق، وبعدين يليه ابن الأخ الأب، وبعدين نأتي للعم الشقيق، وبعدين يليه العم الأب، وبعدين يليه ابن العم الشقيق، وبعدين يليه ابن العم الأب إلى آخره بالإيه كما سأتي في العصبة بالنفس. وأما العم لأم فمن ذوي الأرحام، يعني اللي هو أخو أبيك من أمه، أخو أبيك من أمه اللي هو بالنسبة إليك يسمى عم، لكنه عم لأم، يعني علاقته بأبيك من ناحية الأم، فده رحامي أيضا، ليس داخلا في كلمة لما نقول العم، إنما مرادنا العم الشقيق اللي هو أخ لأبيك من أبيه وأمه، أو العم لأب اللي هو أخ لأبيك من الأبي. أما العم لأم وهو أخو أبيك من الأم فهذا من ذوي الأرحام لا يدخل في هؤلاء. وكذلك أبناؤهم، تمام، ابن العم الشقيق وإن نزل، يعني ابن العم الشقيق ما دام ليس أمامه أحد فالطريق أمامه إيه مفتوح، تمام، لأنهم كأنهم بنتصور العصبة هؤلاء كأنهم واقفون كالطابور، تمام، في المقدمة الابن وبعدين الأب وبعدين الأخ الشقيق وبعدين وبعد. طيب ما دام أمامك واحد ما تدخلش، يبقى هو أولى لحد ما تلاقي اللي أمامك فاضي تدخل. فالابن في المقدمة مش محتاج ده يدور، هو ده يعني أول واحد. الأب يجد أمامه، طيب الأب خلاص يجد أمام ما ياخدش، بس الأب احنا فتحنا له باب تاني السدس علشان لا يحرم، يعني ايه علشان لا يخرج بدون شيء. طيب الأخ وجد أمامه، سواء وجد أمامه الابن ولا الأب ما ياخدش، الأخ الشقيق. طيب الأخ الشقيق الطريق أمامه فاضي يدخل. طيب الأخ الأب مدام أمامه حد من هؤلاء برضو يقف، خلى من أمامه ما فيش أمامه الابن ولا الأب ولا الأخ الشقيق، تمام، يدخل. وهكذا كأنهم واقفون في الايه في طابور، يعني إن فرغ من أمامه، إن كان من أمامه قد ماتوا أو غير موجودين أو ليس لهم وجود، تمام، ما قد يصادف الإنسان ليس له إخوة، تمام، قد يصادف إن الإنسان ليس له ابن، فبالتالي هيكون في المقدمة الأب، تمام. طيب الأب ميت، وهكذا في بعض الأقارب قد لا يوجده وبعضهم لا بد من وجودهم زي الأب والأم، يعني هاي إنسان ما دام موجودا في الحياة يبقى لابد أن له إيه أب وأم، لكن مش شرط يكون له إخوة، ليس من شرط يكون له أبناء، ليس من شرط يكون له زوج، يعني دي إيه دي قد يوجد وقد لا يوجد، لكن ليس هناك إنسان إلا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعيسى، ليس هناك إنسان أو بشر إلا وإيه له أب وأم. أما آدم فخلقه الله من تراب لا أب ولا أم، وأما عيسى فخلقه الله من مريم وليس له إيه أب، ودي آيات ومعجزات، لكن كل الناس بعد ذلك حتى الأنبياء والمرسلين له إيه له أب وأم. لكن من تزوج أصبح له زوجة، من لم يتزوج ليس له زوجة، من تزوج وأنجب فله أولاد، من لم ينجب أو لم يتزوج مطلقا ليس له أولاد، قد يكون له إخوة أيضا ملوش إخوة، له أعمام ملوش أعمام، مسألة إيه تختلف من شخص إلى آخر. نعم. ابن الابن ابن الابن هو حكمه حكم الابن، يعني يمشي نفس الايه حتى يقدم على الاب. لو مات رجل عن اب وابن ابن مهما نزل، شوف لو ابن 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 واب، فللاب الثلث ولابن ابن الابن ده مهما نزل مع الباقي عصبه، فالابن يقوم مقام الايه ابن الابن مهما نزل بمحض الذكوره يقوم مقام الايه الابن، ويحجب من يحجبه ايه ابوه ويقوم مقامه في الايه في العصوبه. قال وأما ابن العم لأم فمن ذوي الأرحام، 14 الزوج، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية. طبعا هذه التفاصيل والأشياء إن كان في ولد وإن لم يكن في ولد،
لا في ابن حجبه خلاص،
ما طبعا بلا شك ما ده بديه، لكن هو بيتكلم على الايه على غير الابن. بلا شك، لكن لو أمامه الابن فهو بلا شك أولى، يعني لأنه أعلى منه درجة، يعني يبقى ساعتها يلغيه.
لو هو بنايك البنات ما
ها الايه اللي هو لا البنات البنات المتوفى بس بنات المتوفى صاحبات فرض فهيبقى ها بنات الابن يدخلن مكان البنات يصبحن بمنزلة البنت يعني انا لو عندي بنت هتاخد نصف لو عندي بنت ابن ما فيش بنت هتاخد نصف ايضا فكأنه ايه كأن احنا معنا اخواني في الفرائض زي الايه زي النواب يعني عندنا في الفرائض تلاقي الايه تلاقي الشخصية ونائبها فتلاقي مثلا الابن ونائبه ابن الابن وراه ان ما كانش موجود ياخد مكانه عندنا مثلا الاب وخلفه نائبه الجد ان ما كانش موجود خد ايه خد مكانه عندنا الاخ الشقيق وخلفه الايه الاخ الاب تمام وخلفه ابن الاخ الشقيق وخلفه ابن الاخ الاب كل واحد ايه بينوب عن واحد عندنا الام والجدة فان الام مش موجودة تبرز الايه الجدة مكانها فهذا عندنا زي موضوع الايه النائب زي المدير ونائبه او الايه وكيله ده مش موجود يدخل مكان فابن الابن هو ينوب عن الابن بنت الابن مش تنوب عن الابن تنوب عن البنت اللي زيها تمام فلذلك ابن الابن يعمل زي الابن يحجب ويفعل وياخد عصبة بنت الابن تعمل زي البنت تاخد النص بس والباقي للعصبة يعني لو مات الميت عن ايه عن بنت وعم فالنصف للبنت والعم له الباقي عصبة لو مات برضو عن بنت ابن وعم نفس الشيء بنت الابن معها النصف والعم له الباقي عصبة نفس الشيء لو مات الميت عن عم وابن المال كله للابن ولا شيء لعم لانه الابن عصبة ما بياخدش فرض ويجلس لا ده بايه بيحوز التركة نفس الشيء لو مات الميت عن ابن ابن مهما نزل وعم برضو المال كله الابن الابن مهما نزل والعم لا شيء له محجوب لانه ايه عصبة نازلة ولكن الابن الابن عصبة متقدمة قال واما ابن العم لام فمن ذوي الارحام ومن باب اولى اذا قلنا احنا العم الام نفسه من ذوي الارحام فمن ادلى به ودي قاعدة دايما يا اخواني يعني ايه اللي تلاقيه لا يرث هو نفسه فاللي متسلسل منه او الانزل منه او اللي هو متولد منه من باب اولى يعني لو قلنا مثلا ايه لو قلنا الجد الفاسد لا شك ان اللي وراه ما مالوش تمام لو قلنا مثلا لو قلنا مثلا ايه لو قلنا جدة فاسدة ايضا من وراها ايضا لن يحصل على شيء لو قلنا عم الام هو رحامي كذلك من ايه من وراه لو قلنا ابن الاخ الام رحامي كذلك من وراه وهكذا بلا شك لانه دي قاعدة عقلية اللي هي فاقد الشيء لا يعطيه يعني اذا كنت انت نفسك مش هتاخد ازاي وانا فرع منك وانزل منك هاخد او متفرع عنك واساس المتفرع بياخد بسبب ان ايه ان اصله بياخد فالاصل اذا كان لا ياخذ من باب اولى من هو ايه متفرع منه لا ياخذ ايضا لان فاقد الشيء كما قلنا لا يعطيه فلا يحصل على شيء الجد الفاسد من ادلى بانثى زي ابو الام ابو الام جد فاسد كل جد ادلى بانثى فهو جد فاسد او جد غير صحيح او جد رحامي على اختلاف التسميات لان بعضهم كره كلمة فاسد
جد ام جد
جد ام لا يعني
جده
ها
جد هنا في الوسط جده يعني تخللت
انثى خلاص تخللت انثى الغته خلاص ما دام تخللت انثى جعلته رحامي اذا وجدت ذكر خلف انثى فالغي الذكر تمام في اي حال ما عدا الذكر الاخوه لامبه الاخوه لامبه واحنا قلنا هؤلاء يختلفون لكن في جميع الفرائض لو وجدت ذكر او انثى بعد انثى فالغي زي مثلا ابن بنت ده الذكر بعد انثى او بنت بنت من باب اولى او ابن اخت او بنت اخت تمام او مثلا ابو الجدة او ابو الام كل هؤلاء على طول اللي تلاقيه خلف الانثى تلاقيه تحويلة تانية يعني طريق تاني لانه دول هتلاقيهم اسرة تانية لقبهم تاني مختلف وكلام زي كده لان الانثى عاملة زي عرفت تحويلة القطار يعني تلاقي الذكر زي ما قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا آباؤه وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. يعني الآن الرجل بيبقى نسله هكذا. طيب جاءت أنثى تمام يمشي نسله كده يمشي نسلها كده مع إيه مع الزوج مش مع الإيه مش مع سلسلة الأصل لأنه خلاص حتى مثلا تلاقي ده ماشي فلان ابن فلان الكحلاني او كذا او مش عارف ايه طيب مشي هكذا اصبح الخولاني ولا مش مدري ما ايش يعني ايه خلاص لانه ما عادش ما ايه خلاص يروح لأسرة دي خلاص ما عادش يروح ياخد من هؤلاء اصحابه الجدد يعني تمام. اما هذه بنت يعني خلاص يقف عندها هي اخر نسب يعني هي بتقال مثلا ايه فاطمة فلانة بنت فلان الخولانية تمام. الان ابنها مش هيقال الخولاني تمام هيقال السنحاني او كذا او اي شيء ثاني لان مش بينسب الهيه. فالتالي ما دام بينسب على نسبنا يبقى في ايه يبقى في الصلب ويبقى ارثه الاصلي عندنا. فحصل التحويله زي تحويله القطار يمشي مع القطار حقه تمام هيجد هناك الفرصه اكبر ومعنا في القطار الاول هيبقى رحامي يعني حصل شيئا يا ما حصلش لكن في القطار الثاني هيبقى هو الايه في المقدمه وجالس في الدرجه الاولى
يعني
تمام
في الفصيله حقه
في الفصيله حق ابيه خلاص يدخل على عائله ابيه وهيصبح هناك مقدم ساعه ما يموت ابوه هو ابن هيبقى تمام تمام او يموت جده هو لو ما فيش من يحجبه هيبقى ابن ابن هيبقى قوي تمام. لكن في هذه هو ابن بنت خلاص وهكذا كل واحد سبحان الله يعني خلق الله سبحانه وتعالى في الناس. 15 المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. فالولاء كما هو معلوم أنه إيه الإنسان يكون عنده عبد ويعتقه فيصبح له عليه الإيه الولاء. ويأتي تفاصيل إن شاء الله تعالى لأن دي عبارة عن إيه تعدد بس يعني إيه تذكير. قال هذا والدليل العام لتوريث هؤلاء 15 مع ما سبق هو الإجماع والآيات طبعا اللي هو جايبها هذه وإيه وأجمع عليها العلماء يعني ما فيهاش خلاف. يعني في أشياء في الفرائض والفرائض هي فيها جزئيات كبيرة مجمع عليها وربما حضر معنا بعض الإخوة شرحنا الإيه كتاب الإجماع لابن المنذر في الكلام على الفرائض وإيه وصينا الكلام حقه. قال هذا والدليل العام لتوريث هؤلاء 15 مع ما سبق والإجماع المذكور وإذا أجملتهم صاروا 10. تجملهم إزاي يعني بدل ما تقول أخ شقيق وأخ الأب وأخ الأم قل أخ يصبح ايه يعني يقل العدد بس يصبح مجملا لكن تشيء تفصل فك الاخ زي ما الصرف كده تصرفه الايه لاخ الشقيق واخ الاب واخ الام يصبح ايه ثلاثة تكبر المسألة بدل ما ايه ما هم 10 توصل لخمسة عشر والابن تعتبره واحد ويشمل الابن وابن الابن والبنت في البنات تعتبرها بنت وتشمل البنت الابن الى اخره ده في الايه ده في الابناء في الرجال وده في الايه في النساء. قال هذا والدليل العام لتوريث هؤلاء 15 مع ما سبق والإجماع وإذا أجملتهم صاروا 10 وهم الابن فابنه وإن سفل بمحض الذكور فالأب فأبوه وإن علا بمحض الذكور والأخ من كل جهة فابن الأخ لا من الأم على أساس يشمل ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب وإن نزل بمحض الذكور فالعم لا من الأم وإن على فابن العم لا من الأم وإن نزل بمحض الذكور والزوج ثم ذو الولاء. وهيأتي في العصبة الترتيب مفصلا. فالابن وابنه من أسفل النسب والأب والجد من أعلى والأخ وما بعده إلى ابن العم من حواشي. لأن احنا بنقسم الورثة ثلاثة أقسام بنقول أصول وفروع وحواشي. الفروع ما تفرع من الإنسان أبناؤه أبناء وبناته أبناء أبناؤه وبنات الابن مهما نزلوا وأصوله الأب والجد والجدة والأم والجد إيه ومهما علوا وبعدين ما سوى ذلك ما سوى الأصول والفروع يسمى الحواشي ويدخل فيه الإخوة بأصنافهم والأعمام بأصنافهم وأبناء كل أبناء الإخوة وأبناء الأعمام إلى آخره دول كلهم يسمون إيه حواشي. كان ورث فوق الإنسان ورث تحته اللي فوق اللي هم أصوله تحته اللي هم فروعه بينزلوا منه وبعدين حواليه يسمون الايه الحواشي وهم يشملون الإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم وأبناء الأعمام مهما نزلوا أعمام الأب وأعمام الجد. قال نعم
طبعا هكذا ما يسمى الأخ وابن الأخ عندنا
في قولي إيش ها ما قالش ابن الأخ الشقيق ولا إيش
قال فالأب فأبوه وإن على نحو الذكور ما جاءت الأخ.
آه لا إثلاث سقطت. إيه سقطت.
كلكم على ثلاثة.
أيوة.
إيه إثلاث سقطت.
أنا سجل الإجراء أبونا شفني ما.
لا ممكن زيدوها زيدوها. والأخ من هو الآن قال إيه وإن سفل بمحض الذكور فالأب فأبوه وإن على بمحض الذكور الأخ من كل جهة فابن والأخ من كل جهة فابن الأخ تمام والأخ من كل جهة فابن الأخ لا من الأم وإن نزل بمحض الذكور والأخ من كل جهة فابن الأخ لا من الأم وإن نزل بمحض الذكور فالعم لا من الأم وإن على فابن العم لا من الأم وإن نزل بمحض الذكور والزوج ثم ذو الولاء. قال فالابن وابنه من أسفل النسب والأب والجد من أعلاه والأخ وما بعده إلى ابن العم من حواشيه والزوج وذو الولاء من غير النسب يعني سبب بالسبب ومن عدا هؤلاء من ذكور القرابة فمن ذوي الأرحام. دي المسألة الأولى في بيان الوارثين من الإيه من الرجال. المسألة الثانية في بيان الوارثات من النساء والمجمع على إرثهن من النساء عشر على سبيل البسط. الرجال 15 على سبيل البسط وعشر على سبيل الإجمال والنساء 10 على سبيل البسط وسبعة على سبيل الإيه على سبيل الإجمال. قال والمجمع على إرثهن من النساء عشر على سبيل البسط وهن الأولى البنت الثانية بنت الابن كما قلنا هي نائبة للبنت وإن نزل أبوها بمحض الذكور فقولهم وإن نزل أبوها احتراز من بنت الابن لأن هنا الإيه هنا لم يتمحض الذكور دخلنا في إيه في أدلى أنثى فبنت الابن رحامية ليست داخلة لكن لكن بنت ابن شوف بنت ابن مهما نزلت ما دام ايه السلسلة كلها لانها تبقى البنت اخر حاجة فهي في الطرف نعم لكن لو جاء بعدها احد خلاص شطب عليه فبنت ابن تمام بنت ابن ابن تمام بنت ابن 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 تمام بنت ابن 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 مهما نزل ما دام ايه ده يسمى محض الذكور. لكن تعالى بنت تمام او ابن بنت او 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 ابن بنت ابن تمام ابن بنت ابن دخلت البنت في النص خلاص يبقى هي اخر شيء تمام اللي بعدها يدخل ايه كما قلنا التحويله الاخرى ويصبح ايه ويصبح من ذوي الارحام تمام. قال وقولهم بمحض الذكور احتراز عن التي نزل ابوها لا بمحض الذكور كبنت ابن بنت الابن الثالثة الام الرابعة الجدة من جهة الام وامهاتها المدليات باناث خلص يعني ام 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 دي ايه ما فيهاش كلام دي جدات ايه صحيحات اللي هي ادلك بايه باناث كلهم ايه كلهم نساء ما فيش مانع دي ايه دي الجدة من قبل الام تمام. الخامسة الجدة من قبل الاب ام الاب تمام وامها المدليات باناث خلص واما الجدة المدلية وامها المدليات باناث خلص يعني الان كما قلنا هي ام 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 اب ما فيش مانع المهم ايه ما يكونش فيه ذكر بعد انثى فلو قلنا ام اب ام اصبحت جدة فاسدة ام اب ام ليش لان ابو الام جد فاسد فاللي وراه جدة فاسدة ام اب ام تمام لكن ام 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 تمام ام اب اب تمام ام 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 اب 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 تمام اما ان ايه الفريق كله نساء ام 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 مهما ايه صار العدد او الطريق كله ذكور ام اب 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 تمام او الطريق نساء وبعدين ذكور ام 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 اب 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 مهما كان عدد الرجال وكان عدد نساء ام ام اب اب تمام ام 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 اب 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 ما في المهم ايه لو حصل بقى خلطة ام اب ام دخلنا في الايه الجدة الفاسدة. ليش؟ لانه هيبقى فيه ذكر هيبقى فيه جد فاسد، لان الجدة الفاسدة هي من تدلي بايه بجد فاسد. فما دام فيه ذكر بعد انثى وجاء بعد احد، فاصلا الذكر بعد الانثى اصبح رحامي، ومن جاء بعده اصبح جدا فاسد. وسأتي ان شاء الله برضو ايه في ميراث الجدات ده، انما هو مقدمة بس ايه، سأتي التفصيل ان شاء الله ونأتي بالسبورة ونمثل هذا كله على الايه على السبورة ان شاء الله تعالى. نعم 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 نعم، ما في الا الثلث مهما تعددنا الجدات. نعم، سواء جدة او اثنين او حتى ثلاثة. بعض الافتراضات يجي لك في المسألة يقول لك مات عن سبع جدات حتى، فده افتراضي ما هوش حقيقي، بس ايضا علشان تقول في النهاية ما معهن الا السدس، لا ليس هناك زيادة. قال الجدة من قبل الاب وامها المدليات باناث خلص، واما الجدة المدلية باب الاب والجدة المدلية باب الجد ففيهما خلاف بين الائمة الاربعة، يأتي بيان. لان بعض العلماء يقول اللي هي الجدة اللي هي ام الجد اللي هي ام الجد، تمام، اللي هي ام الجد، هذه عند بعضهم لا ترث، كما سياتي في تفصيل ايه للحنفية في تفصيل للحنابلة والمالكية. ولكن الصواب ما ايه ما اطلقه الشافعية والحنفية بان كل جدة صحيحة ترث، سواء كانت ام الاب ولا ام الايه ولا ام الجد، تمام، ما يهمش. ها ده صحيح، ده صحيح، وده العمل عليه عند الجمهور، يعني ده مذهب الجمهور، وده المعمول به في قوانين الاحوال الشخصيه. ها
يعني جد ام صحيح
ان ايش
علم شرحت ده
الحين
انه يعني ما وراء صحيح فهو صحيح.
هذا هو الصواب، وده عليه العمل في قوانين الاحوال الشخصيه الان كلها يعني. لكن في اراء للحنابلة وفي رأي المالكية، سيأتي إن شاء الله لما يأتي الكلام على ميراث الجدات، وإنما هذا بس كده إيه تعداد، هيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قالوا أما الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين، تمام، أو بعبارة أخرى المدلية بذكر غير وارث، سواء كانت من جهة الأم كأم أبي الأم. شوف هنا أم أبي الأم، أصلا أبي ده اللي هو أبو الأم ده جد فاسد، فبالتالي أم أبي الأم هتبقى فاسدة من باب أولى، لأنها أدلت به، فلا شك اللي يدلي بفاسد يكون فاسدا. أو من جهة الأب كأم أبي أم الأبي، فأبو أم الأبي ده أيضا جد فاسد، فالجدة اللي بعده لا شك أنها إيه فاسدة، فهي من ذوي الأرحام باتفاق الأئمة الأربعة. السادسة الأخت الشقيقة، السابعة الأخت لأب، الثامنة الأخت لأم، التاسعة الزوجة، العاشرة من لها الولاء يعني المعتقة، أي العتاقة، الولاء يعني تفسير الولاء العتاقة، ويدخل فيها المعتقة ومعتقة المعتقة ومعتقة معتقة المعتقة، مهما طال. يعني لو أنك أنت الآن امرأة جاءت اعتقت واحدة، وبعدين هذه المعتقة اعتقت امرأة أخرى، وبعدين المرأة الأخرى أيضا اعتقت امرأة أخرى، فلو فرضنا أن كل دول مش موجودات، يعني مات من الأول وبعدين مات اللي المرأة اعتقت من اعتقها، يعني فترثوا، يعني برضو هيقفوا زي الطابور، تمام. المرأة الأولى اعتقت امرأة، المعتقة اعتقت واحدة والتانية، كل واحدة واقفة ورا التانية، تمام. فبالتالي لو ماتت المعتقة أمام أي واحدة منهن هترثها، لو كان بعضهن غير موجودات تأتي اللي بعدها وإيه وترث، تمام. طبعا ده الولاء ده بعد الإيه بعد العصبة النسبية، كما سيأتي الكلام ده بعد العصبة النسبية، لكن كما قلنا هذه إشارات فقط أو تجميعات يأتون بها في أول كتب الفرائض، لكن التفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في أصحاب الفروض والعصبة إن شاء الله. وسيأتي الاستدلال لتوريث كل واحدة عند ذكر ميراثها إن شاء الله تعالى. وهذه العشر ثلاث منهن يرثن من أعلى النسب، يعني الـ الأصول، وهن الأم والجدة من قبلها والجدة من قبل الأب، دول في الأصول، واثنتان من أسفله يعني الفروع، وهما البنت وبنت الابن، وثلاث من حواشيه، وهن الأخت من الأبوين اللي هي الشقيقة، والأخت من الأب اللي هي الأخت لأب، والأخت من الأم، واثنتان من غير النسب من السبب، يعني لهم سببيات، وهما الزوجة والذات الولاء. وإذا أجملتهن، احنا قلنا عند التفصيل عشرة، صرنا سبعا، وهي وهن البنت وبنت الابن والأم والجدة مطلقا والأخت مطلقا والزوجة والمعتقة. هو عمل إيش؟ إنه بدل ما يقول جدة من قبل الأب والجدة من قبل الأم قال الجدة وخلاص، وبدل ما يقول في الأخت الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت الأم قال الأخت مطلقا، فتجد العشرة يصبحنا سبعة على وجه الإجمال. وبعدين ما تيجي تفصل تقول كلمة الأخت تشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، وكلمة الإيه وكلمة الجدة تشمل الجدة الأبوية والجدة الأمية، وهكذا. يعني مسألة لا مشحف للصباح، وأساليب الفراويين بينوعوها يعني على أساس إيه، إن نشوف إنه بعض الفرايض هكذا أعتقد إنها تشبه إيش، تشبه الآن يا أخواني ما يعني نظام التشغيل في الحاسوب اللي يسمى الإيه الويندوز، إن تدخله من هنا أو تفتح من هنا، يعني يجعله إيه إنه له عدة طرق ممكن تفتح من أي وضع يعني، تمام. طرق الوصول تجدها إيه متعددة، ليش؟ لأن ده يسهل. هنا نفس الشيء برضو إيه الفرضيون في التعداد وفي غيرها من المواضع يجعل لك أكثر من طريقة، تمام؟ ليش؟ تسهيلا، لأن ربما تعجبك طريقة تعجب الثاني تجد دي أمامك أسهل، فاختلفت الإيه، فتعداد الطرق. أنت الآن لما تريد الناس أن يصلوا إلى مكان تسهل عليهم تعمل إيش؟ تعمل أكثر من طريق، تفلح لهم طريق من ناحية هذه ومن ناحية هذه، تقول اللي يجي من ناحية دي يدخل واللي يجي من ناحية دي يدخل، لما تحب تسهل الإيه تسهل الأمور. فالفرضيون صنعوا هذا في علم الفرائض، فتحوا إيه أبوابا متعددة في التعداد وفي غيرها، كما سيأتي إيه سنشير إليها في موضعها إن شاء الله تعالى. قال المسألة الثالثة بيان حكم من انفرض من الصنفين وحكمهم في حال الاجتماع وما تحت ذلك من الصور. قال حكم انفراد واحد من الذكور او واحدة من النساء على النحو التالي. طبعا لو انفرد واحد من الذكور يا اخواني هياخد التركة كلها بالعصوبة، لان الذكور هم كلهم عصبة، مات الميت عن ابن، مات الميت عن عم، مات الميت عن اب، المال كله له، وده واضح. كذلك ان مات عن انثى واحدة تمام هتاخد ايضا المال كله، بس فرضا وردا، ما في انثى تاخد المال كله فرضا، يعني اعلى فرض في الـ في الـ في الفراض كلها ثلثان، وهو لجمع الايه لجمع الاناث، لكن ما فيش فرض التركه كلها، تمام. وبالتالي اي عدد من اذا انفردت اي انثى، واعلى انثى بتاخد عند الانفراد بتاخد النصف، وهن الايه البنت اذا انفردت، وبنت الابن اذا انفردت، والاخت الشقيقه اذا انفردت، والاخت لابن. طيب الباقي ده هيروح فين؟ في حاجه اسمها الرد، وبالتالي النتيجة النهائية واحدة، انه اذا انفرد الذكر سيأخذ بالتركة كلها عصوبة، واذا انفردت الانثى ستحصل على فرضها والباقي ردا عليها. فان مات الميت عن ابن فقط على اساس ما في ثاني عصب ولا شيء، بس عن ابن بس، فالمال كله للابن. مات الميت عن بنت ما فيش حد ثاني، لا عم ولا جد ولا شيء، المال كله للبنت، النصف فرضا. لا مع البنت لا، مع البنت لا، لكن مع الابن نعم، فيحصل الابن على التركة سواء كان في عم ولا غيره، تمام. ما فيها يشاركوا فيها الا اذا كان في زوج ياخذ معاه الربع، او اب ياخذ معاه سدس، لكن لو في اخ ولا ابن اخ ولا عم ولا غيره الابن سينفرد بالتركة. لكن الكلام ده في البنت، لو في بنت وفي عاصب مهما نزل البنت هتاخد النصف والعاصب ياخد الباقي، لكن متى تاخد التركة؟ اذا انفرد. فالكلام هنا على افتراض ايه الانفراد، فاي انثى هتنفرد يعني ما في عصبة ما في احد هتاخد فرضها والباقي ردا عليها، اي عاصب هينفرد هياخد التركة كلها بالعصوبة، مش محتاج، ما فيش رد في وجود العصوبة، لان العصوبة ايه ما هيش محددة تاخد الايه الموجود كله. قال حكم انفراد واحد من الذكور او واحدة من النساء على النحو التالي. الف من لا يرى الرد على ذوي الفروض يقول لا هو هيقسم بقى على من يرى الرد ومن لا يرى الرد. احنا اتكلمنا على اساس المعمول به عند الجماهير وهو العمل بالرد، اما اللي لا يقول بالرد هيجعل الباقي لبيت المال، بس الكلام ده خلاص اصبح متروكا، يعني الان يمكن ان يدعى الاجماع على القول بالرد وايه وذوي الارحام، حتى الشافعية والمالكية اللي كانوا يقولون بايه لا يقولون بالرد ولا بذوي الارحام اصبحوا يقولون به. المهم على فرض يعني لا على الرد، لو كان معنا بنت عند من يقول بالايه بالرد هيديها النصف فرضا والباقي ردا، وعند من لا يقول بالرد وهم الشافعية قديما والمالكية هيدي البنت النصف والباقي لبيت المال، يجعل بيت المال ايه وارث، بعضهم يشترط الانتظام بعضهم لا يشترط الى اخره يعني. قال الف من لا يرى الرد على ذوي الفروض، يقول من انفرد من الذكور ورث جميع المال، ده ما فيهوش الا الزوج والاخ الام، وكل من انفردت من النساء لا تحوز جميع المال الا المعتقة على اساس انها عصوبة. طيب ومن يرى الرد، يقول كل من انفرد من الرجال يحوز جميع المال الا الزوج فقط، وكل من انفردت من النساء تحوز جميع المال الا الزوجة، لان الزوج والزوجة لا يرد عليهما. تمام، ده حكم الايه، حكم الانفراد. حكم اجتماعهم، وتحت ذلك ثلاث صور. اذا اجتمع كل الرجال، يعني مقصود الان احنا عدينا 15 رجلا، فلو فرضنا ان ميت وساب 15 صنف هؤلاء، الابن وابن الابن والاب والجد والاخ الشقيق والاخ الاب والاخ الام وكل والعم والعم الشقيق والعم الاب وابن العم الشقيق وابن العم الاب، ساب الاصناف 15، فلن يرث منهم الا ثلاثه، الزوج والابن والاب بس، والباقي محجوبون. تمام، لو ترك جميع انواع الرجال، لو ترك كل رجال الاسره موجودين، فلن يرث منهم الا ثلاثه، هيحصل الزوج على الربع لوجود الفرع الوارث، والاب على الثلث لوجود الفرع الوارث الذكر، والابن على الباقي عشرة. يبقى تصبح المساله، لو تصورنا ان ميتا مات وترك جميع انواع الرجال او الاصناف 15 من الرجال، فمن الوارث وكم مقدار ارثه؟ سنقول انه الوارثون ثلاثة، هم الابن والاب والزوج، ومقدار الارث هيصبح للزوج الربع وللاب السدس وللابن الباقي عشرة بعد الربع وبعد السدس، فتصبح المسألة من 12، من 12 للزوج ثلاثة لان معاه الايه، معاه الربع، وللاب اثنان لان معاه الثلث. تمام، ها، والباقي سبعة للابن، يبقى ثلاثة واثنين وسبعة هتقسم ايه بهذه السهام. قال حكم اجتماعهم، وتحت ذلك ثلاث صور. اذا اجتمع كل رجال ورث منهم ثلاثة، الابن والاب والزوج، ومن عداهم يحجبون بالابن والابي، ومسألتهم تكون من 12، لان فيها ربعا للزوج وثلثا للاب زي ما هي مرسومة امامكم يا شباب، وبين مخرجيهما ما يكون معاك ثلث وايه، ثلث وربع، يبقى المسألة من 12 كما تأتي في قواعد التأصيل، وبين مخرجيهما موافقة في توافق بالنصف، يقبل القسم على اثنتين، فللزوج الربع ثلاثة وللاب الثلث اثنان وللابن الباقي وهو سبعة، وصورتها هكذا، زوج ثلاثة، أب اثنان، ابن سبعة، والمسألة من 12. تمام، طيب هنعكس. إذا اجتمع جميع النساء، الآن لو فرضنا ما في الذكور مش موجودين، مات رجل عن إيه، عن جميع النساء. تمام، فمن الوارثات؟ هيرث فيه خمسة، لأن النساء لأنهن بالفروض، فيصبح فيه إيه، في متسع شوية في الفروض، لكن العصبة اللي بيسبق يحجز اللي وراه، فعلشان كده في الرجال ثلاثة بس، لكن في النساء هتصل إلى خمسة. فممن سيرث؟ الأم والزوجة والبنت وبنت الابن والشقيقة. الزوجة معها الثمن لوجود الفرع الوارث، البنت معها النصف، بنت الابن معها السدس تكملة الثلثين. تمام، الأم معها السدس لوجود الفرع الوارث، الأخت الشقيقة لها الباقي عصبة مع الغير. تمام، يبقى في المسألة، كما نرى، في سدس للأم، ثمن للزوجة، البنت نصف، بنت الابن سدس تكملة الثلثين، الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، يبقى ما دام في ايه، في 8 وفي 6 من 24. تمام، هتبقى من 24، 24 على 6 للأم 4 سهام، 24 على 8 للزوجة 3 سهام، 24 على الايه، على الاثنين فيها 12 سهم للبنت، هي أكبر حاجة، 24 على 6 فيها 4 سهام لبنت الابن، 24 على والباقي للايه، للأخت الشقيقة، هنجمع فثلاثة واثناشر خمستاشر وأربعة تسعة كم أربعة وثلاثة سبعة واثناشر تسعتاشر وأربعة ثلاثة وعشرين هيبقى سهم واحد للأخت الشقيقة عصبة مع الغير، وبالتالي يصبح الايه الورثة خمسة في تلك الحالة. قال إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة وما عادهن محجوب، فالجدة محجوبة بالأم والمعتقة محجوبة بالشقيقة، لأن الشقيقة هتصبح عصبة مع البنت، والأخت لأب محجوبة بالشقيقة أيضا، والأخت لأم محجوبة بالبنت. ومسألتهن من 24 لأن فيها ثمنا وسدسا، وبين مخرجيهما توافق بالنصف، فللبنت النصف 12 ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وهو 4 وللأم السدس وهو 4 وللزوجة ثمن وهو 3 وللشقيقة الباقي 1 لأنها عصبة مع الغير، وهذه صورتها كما في أيديكم. طيب إذا اجتمع الصنفان وتحت ذلك صورتان، يقصد أنها تختلف لو هل الميت رجل ولا أنثى، تمام هتختلف. لو الميت ذكر هيبقى فيه زوجة، لو الميت أنثى هيبقى فيه زوج، يبقى هيزيد في الرجال زوج، تمام. فبالتالي هتختلف، وبالتالي هتصبح مسألتين مختلفتين. أولا هو ابتدى بالإيه، إذا اجتمع كل الذكور وبقية الإناث فيما إذا ماتت الزوجة. طيب يبقى ماتت اول حاجه هو جاب ايه الميت امراه، الميت امراه يبقى الورثه على الوجه الاتي: عندك زوج تمام، وعندك ابن، وعندك بنت تمام، وعندك ام، وعندك اب، وهؤلاء اللي هم الورثه اللي احنا بنقول سته لا يحجبون حجب حرمان تمام. في حاله الزوجه هم في الحقيقه خمسه تمام، خمسه بس في اما مرة الزوج واما الزوجة تمام، الابوان والولدان والزوجان هيبقى هؤلاء. في حالة لما تكون ميت الزوجة هيبقى الزوج دون الزوجة، ولو في حالة مات الزوج هتبقى ايه الزوجة. يعني هنا ماتت المرأة فيبقى معانا الابوان والولدان والزوج، يبقى خمسة تمام. الابوان اللي هم الاب والام كل واحد ست تمام، والزوج هياخد له ربع تمام، وقلنا ايش والولدان هيبقى الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. طيب لو العكس، لو مات الرجل هيبقى الابوان ايضا نفس الشيء الزوج والثلث، والزوجه معها الثمن تمام، والباقي للذكر مثل حظ الانثيين بين الايه البنت والابن تمام. نقراها. قال اذا اجتمع الصنفان وتحت ذلك صورتان، اذا اجتمع كل الذكور وبقيه الاناث فيما إذا ماتت الزوجة ورث الأبوان والولدان والزوج، ومسألتهم من 12. ليش؟ لأن عندك إيه؟ عندك زوج مع الإيه؟ مع الربع مش كده؟ ومعك أب سدس، ومعك أم سدس، ومعك إيه؟ عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. فما دام في إيه؟ ربع وسدس يبقى المسألة من 12. 12 يبقى فيه 3 للزوج واثنين للأب واثنين للأم، وبعدين يبقى 5 للابن والبنت لا تنقسم، فنضرب في 3 فال 12 تصبح أصل المسألة 36، ويصبح للزوج بدلا من 3 9، ويصبح للأب بدلا من إيه من 2 6، وللأم بدلا من 2 6، وللابن والبنت بدلا من 5 15، هندي إيه للذكر 10 و5 للإيه و5 للبنت. قال ومسألتهم من 12 لأن فيها ربعا وسدسا، وبين مخرجيهما توافق بالنصف، فللزوج الربع 3 وللأب السدس 2 وللأم السدس 2، يبقى 5 للابن والبنت ورؤوسهما، يعني البنت والابن لأن الذكر برأسين، ورؤوسهما 3 لأن الابن برأسين والبنت برأس، وبين 5 والثلاثة مباينة، يبقى نضرب في ايه في الثلاثة، فتضرب الثلاثة بأصل المسألة 12، يبقى 3 في 12 ب36 يحصل 36، ومنها تصح، يبقى ده المصح، يبقى هي اصلها من 12 وبعدين صححناها لوجود انكسار فاصبحت من 36، ومنها تصح، فمن له شيء من اصلها اخذه مضروبا بجزء السهم الذي هو 3، فللزوج 3 في 3 ب9، وللابوين لكل واحد منهما 2 في 3 ب6، فمجموع ما لهما 12 وللأولاد 5 في 3 ل15 للذكر 10 وللأنثى 5 وهذه صورتها. تمام. ما كاتب زوج 3 وبعدين أصبحت 9، الأب 2 أصبحت 6، الأم 2 أصبحت 6، الابن والبنت 5 أصبحت 15، للابن 10 وللبنت 5. طيب تأتي المسألة اللي بعدها، إذا استمع كل الإناث مع بقية الذكور فيما إذا مات الزوج ورث الأبوان والولدان والزوجة. هنأتي عندك زوجة هتاخد هتاخد ثمن، وعندك أب هياخد سدس، وعندك أم هتاخد سدس، وعندك ابن وبنت الباقي. طيب في سدس وثمن، يبقى المسألة من 24. 24 على 8 فيها 3 سهام للزوجة، وعلى 6 فيها 4 سهام للأب، على 6 فيها 4 سهام للأم، وبعدين باقي كم؟ ادي 3 و4 و4 يبقى 8 11، باقي 13 سهم للابن والبنت. في انكسار هنضرب في عدد في عدد الرؤوس 3، هنضرب 3 في 24 ب 7 ب 72، و3 ب 3 بالنسبه للزوجه تصبح نصيبها 9 بعد التصحيح، والاب 4 في 3 تصبح 12، والام 4 في 3 تصبح 12، والابن والبنت 13 في 3 تصبح ب 39، تلتينها للابن 26 و13 للبنت تتم المسألة. قال ومسألتهم من 24 لأن فيها ثمنا للزوجة وسدسا لكل واحد من الأبوين وبين مخرجيهما موافقة بالنصف، فللزوجة الثمن 3 ولكل واحد من الأبوين السدس 4 وللابن والبنت الباقي 13 ورؤوسهما 3 بينهما مباينة، ندع رؤوسهما 3 هي جزء السهم، فنضربها في أصل المسألة 24 تبلغ 72 ومنها تصح. ثم من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم 3، فللزوجة من أصلها 3 في 3 ب 9 ولكل من الأبوين من أصلها 4 في 3 ب 12، مجموع ما لهما 24، وللأولاد من أصلها الباقي 13 في 3 ب 39، للابن 26 وللبنت 13، وهذه صورتها. زوجة 3 أصبحت بعد التصحيح 9، الأب 4 أصبح بعد التصحيح 12، الأم 4 أصبحت بعد التصحيح 12، الابن والبنت 13 أصبح بعد التصحيح 29، للابن 26 وللبنت 13. تنبيه: علم مما مر أنه لا يمكن اجتماع كل الصنفين لأنه لا يمكن اجتماع الزوج والزوجة، يعني لا يمكن يكون الأبوان والزوجان والولدان، لكن بعضهم يقول الأبوان والولدان وأحد الزوجين. طيب نكمل هذه المسألة أيضا عشان ننتهي من المبحث الأول كله. المسألة الرابعة: بيان أنواع الإرث وأقسام الورثة باعتبارها. قال: لما انتهى الكلام على الورثة من الذكور والإناث ناسب بيان ما يرث كل واحد منهم، فنقول الإرث نوعان: فرض وتعصيب. يبقى الإرث فرض وتعصيب. فرض بيكون نصيب محدد كالنصف أو الربع أو الثمن أو السدس إلى آخره، والتعصيب بيكون بيكون الباقي عصبة يأخذ بدون بدون تحديد، وإنما يأخذ ما أمامه. تمام. قال: فرض وتعصيب، وسيأتي تعريف كل منهما إن شاء الله. والورثة ينقسمون من حيث الإرث بهما إلى 4 أقسام. القسم الأول من يرث بالفرض فقط، والقسم الثاني من يرث بالتعصيب فقط، والقسم الثالث من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة. تمام. والقسم الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما أبدا، يعني إما فرض فقط وإما تعصيب فقط، وإما فرض تارة وتعصيب تارة، وبعدين ممكن يجمع بينهما أيضا في مسألة واحدة. والحالة الرابعة أنه يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، لكن لا يجمع لا يجمع بينهما، أو لا يمكن أن يجمع بينهما في الإرث. من يرث بالفرض فقط وهم 7: الأم وولداها، الأخ الأم والأخت الأم، لأن الأم بتاخد إما الثلث أو السدس، وولداها الأخ الأم والأخت الأم سدس وسدس، والجدة منها نعم الأم لا يعني المقصود كل واحد لوحده، يعني الأخ الأم سدس، الأخت الأم سدس، لو اجتمعوا وأكانوا أكثر من واحد معهم الإيه الثلث يستوي فيه الإيه الذكر والأنثى، تمام؟ ده الإخوة الأم. والجدة، الجدة لا تزيد عن السدس من جهة الأم، والجدة من جهة الأب. وإن اجتمع يعني كان فيه جدتان أمية وأبوية فما معهن إلا الإيه إلا السدس. والزوج والزوجة، الزوج كما هو معلوم إما النصف أو الربع، والزوجة إما الربع أو الإيه أو الثمن. القسم الثاني من يرث بالتعصيب فقط وهم 12، الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، وابن يعني وإن كان عم الأب أو عم الإيه عم الجد، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل، والمعتق والمعتقة. كل هؤلاء يرثون بالعصوبة بس، ما 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 يدخل الفرض معهم أبدا، واللي تقدموا بالفرض فقط ما يدخل الإيه العصوبة معهم أبدا. القسم الثالث من يرث بالفرض تارة والتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، كلام ده في الأب والجد فقط، وهما اثنان الأب والجد، فإن كل منهما يرث بالفرض وهو الثلث في حالتين. زي ما قلنا وضربنا بها المثال، لو مات الميت عن ابن مع أب أو مع جد، الأب أو الجد ما معه إلا الثلث، تمام؟ الحالة الأولى مع الابن أو ابن الابن ويكون الباقي للموجود منهما معه. الحالة الثانية يرث الثلث إذا كان في المسألة أصحاب فروض ولم يبق بعدها إلا قدر الثلث، كما لو مات عن أم وبنتين، أم معها إيه ثلث وبنتان معهم ثلثين، وأب أو جد، الأب أو الجد ما معه إلا الإيه إلا الثلث، سواء المسألة تمت به أو عالت هياخد ما ياخد أزيد من الثلث، أو بقي بعد الفروض دون الثلث أيضا هنفرض له الثلث، فتعال المسألة بما يكمل الثلث، كما لو ماتت امرأة عن زوج مع الربع وبنتين ثلثان وأب أو جد معهم الإيه الثلث، تمام؟ فهتعول المسألة. أو لم يبق بعد الفروض شيء فتعال المسألة بالثلث، وذلك كما لو ماتت امرأة عن زوج، زوج مع الإيه الربع وأم مع الثلث وبنتان ثلثين، تمام؟ وكده تمت الايه تمت المساله وزادت، واب او جد هيفرض ثلث للايه للواحد منهما، ويرث كل منهما بالتعصيب وحده اذا خلى عن الفرع الوارث من ذكر او انثى. يعني لو كان في اي ورثه غير الايه غير ما فيش لا بنت ولا ابن فهيفرض في تلك الحاله هياخذوا العصوبه فقط من ذكر أو أنثى، ولو كان هناك معه ذو فرض آخر كزوجة. ويجمع كل منهما بين الفرض والتعصيب إذا كان معه أنثى من الفروع وبقي بعد الفرض أكثر من الثلث، كما لو مات عن بنت معها النصف وأم معها الثلث، تمام؟ وأب أو جد فيصبح إيه الأب أو الجد معه الثلث والباقي عصبة. مات الميت عن بنت وإيه وجد، البنت معها النصف فرضا والأب أو الجد مع الثلث فرض والباقي عصبة، تمام؟ مع الإيه مع الفرع الوارث المؤنث يأخذ إيه يأخذ فرض الثلث مع الإيه مع العصبة. ده بالنسبة يبقى الفرض أو العصبة أو الجمع بينهما ده للأب والجد فقط. القسم الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما أبدا، دول اللي هم الأربع بنات اللي هم البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. هؤلاء بإيه عند عدم وجود الذكر هتاخد بالإيه بالفرض، تمام؟ هتاخد النصف. عند وجود الإيه الذكر هي إيه هيعصبها وتصبح عصبة بالإيه عصبة بالغير، فبالتالي هي لوحدها البنات الأربع اللي هي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأبن صاحبات فرض، لكن عند وجود الذكر المقابل زي وجود الابن مع البنت او الايه ابن الابن مع بنت الابن او الاخ الشقيق مع الاخت الشقيقة او الاخ لابن مع الاخت لابن، هيحولها من ايه من صاحبة فرض الى عصبة ويصبح للذكر مثل ايه حظ الانثيين. لكن لا يعني ده او ده ما بتجمعش، يعني ما ينفعش ان ايه ان هؤلاء يكون معهم فرض وياخذوا بالايه بالعصوبة زي ما حصل في الاب والجد. الاب والجد بنفرض له ثلث ويرجع ايه يرجع ياخد عصوبه، لا هنا تبادل إما يأخذن بالفرض عند عدم وجود العاصب، وإن وجد العاصب ألغى فرضهن وحصلنا على الإيه؟ على العصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام. القسم الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما ولا يجمع بينهما أبدا، وهم أربعة. كان سيقول وهن، يعني إيه؟ لأن كلهم نساء يعني. وهن أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، أو يقال ذوات النصف والثلثين، فيرثن بالفرض إذا لم يكن هناك معصب، ويرثن بالتعصيب إذا كان هناك معصب. تمام. ده يبقى إيه؟ المقدمة أو المبحث الأول في بيان الورثة وأحوالهم في الإرث، وفيه ثلاث مسائل. ذكرنا هذه الإيه؟ المسائل الثلاثة. وقفنا عند المبحث الثاني في الفروض وأصحابها، وفيه إيه؟ وفيه مسائل هيبدأ يتكلم عن المعنى الفرض وإيه وتعريفه وبيان الفروض المجملة، وبعدين يبدأ إيه؟ يتكلم على من يستحق الإيه؟ النصف، من يستحق الثلثين والربع والثلث والثمن والثلثين والثلث والثلث إلى آخر إيه؟ وبعدين يأتي بعد العصبة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.